أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، وذكرنا منها مجموعة من الشروط، وقلنا إن شروط صحة الصلاة 9 شروط، فذكر منها الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، وذكر دخول الوقت، والشرط السادس كان ستر العورة. وستر العورة زي ما قلنا مع القدرة، يبقى إذا لم توجد قدرة مش في استطاعة يبقى معذور، يسقط هذا الشرط، فيصلي الإنسان المضطر يصلي عارية إذا اضطر إلى ذلك. ستر العورة فصلناه، ولكن بنختصر الكلام عشان ندخل في الشرط الجديد. وهنا ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، والبشرة محركة، البشرة مش البشرة، البشرة محركة الباء والشين والراء، معناه الجلد، يعني لا يصف الجلد. يبقى هنا لقوله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة يعني أعم من كن هذا واجبا أو ليس واجبا، فأخذ زينته بما هو واجب وما هو زيادة عن الواجب كمان من فضل وستر ومن زين. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وذكرنا أن صلاة المرأة الحائض يعني البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. بهذا المنطوق المفهوم منه أن التي ليست بالغة لو صلت على ذلك فلا شيء عليها، إنما على وليها أن يأمره، أن يأمر حتى تعتاد على التستر، فإذا بلغت لا تقبل صلاتها إلا وهي مستور. ذكرنا عورة الرجل البالغ هي من السرة إلى الركبة، يعني ما بين الإسنين بين السرة والركبة. وذكروا أن الأمة كذلك، وذكرنا الخلاف فيها في المرة السابقة. ويذكر لنا أيضا أن الإنسان إذا كان من 7 سنوات إلى 10 سنوات فتكون العورة الفرجان فقط، الفرجان، دون 7 سنوات فيذكر أنه لا عورة له، إلا إذا كان يعني إنسانا الناظر إليه يخشى على نفسه من الفتنة فلا ينظر، إذا كان يخشى على نفسه فلا ينظر، والإنسان يغض طرفه يعود نفسه على ذلك، حتى إن قلنا أن دون 7 سنوات ليس عور أو ليس له حكم العور. بعد كده بيذكر لنا الحرة البالغة، الحرة البالغة، يبقى إذا كانت ليست بالغة فلو أنها صلت غير مستورة الرأس فلا شيء، وهتبقى حكمها حكم الرجل إنها تستر من السرة إلى الركبة. لكن البالغة إذا صلت يبقى كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا، وقلنا أصح دليل في ذلك القياس على المرأة المحرمة، المحرمة بالحج، هذا أصح ما يكون في ذلك. وهنا يعني الحديث اللي جاء في ستر القدمين، حديث لأم سلمة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار، قال نعم إذا كان سابغة يغطي ظهور قدميها. حديث اسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له معاني في أحاديث أخرى إنه لابد من ستر القدمين لأدناها من العورة. ولذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أن الله عز وجل لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، إلى من من الألفاظ العموم، من دخل فيها الرجال والنساء، دخل فيها الرجال والنساء. فقالت أم سلمة، هذا حديث من حديث ابن عمر رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع النساء بذيولهن، فهمت العموم ولا لم تفهم العموم؟ فهمت العموم. يبقى انه لا المرأة تدر ثوبها خيلاء ولا الرجل يدر ثوبه خيلاء. طيب المرأة تعمل ايه بقى؟ لازم تستر قدميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرة، يرخين شبرة. فقالت اذا تنكشف اقدامهن، اذا تنكشف اقدامهن، تنكشف اقدامهن ولا نعالهن؟ تنكشف ايه؟ اقدامه. يبقى ماشيه المرأة ايه، حافية ولا منتعلة؟ حافية ولا منتعلة؟ ما القدم مش هتبان من النعل إلا إذا كانت لابسة شبشب، شبشب وشه لا ينكشف. يبقى هنا كأنه الحكم للمرأة التي يبدو قدمها، يبدو قدمها. أما إذا كان لبس نعل في قدميها مش دخلة هنا، مش تنكشف القدم، قدم مستورة بالنعل، بل النعل أغلظ من أنه يكون الثوب فوقه، فكأن المرأة حافية، فتقول هنا تنكشف أقدامه لقلة الثياب عندهم. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، يرخينه ذراعا. طيب حترخي شبرا وترخي ذراعا، أما منين ترخي شبرا وترخي ذراعا؟ هنا العلماء قليل اللي تكلموا في معنى هذا الحديث، لكن من أحسنه كلاما الحافظ العراقي بيذكر، يعني يقول هل ابتداء الزراع من الحد الممنوع منه للرجال؟ يعني أنه كان ما جاوز الكعبين فهو في النار، هل المقصد من الكعبين اللي هم العظمتين اللي في مؤخر ساق الإنسان، هل هم دول الكعبتين في جانبي الساق، ولا إنه من الرجلين نفسها من الساق يبقى اللي هي أزرة الرجل إلى نصف الساق يبقى من هذا المكان، ولا أكثر من ذلك؟ نشوف كلام الحافظ العراقي بيقول لنا هل ابتداء الذراع من الحد الممنوع منه الرجال وهو ما أسفل من الكعبين، أو من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض، ولا باطن القدم نفسها من هذا المكان، إيه الحد اللي يكون فيه؟ هو سب لنا احتمال، بس أهلنا الظاهر أن المراد الثالث، الظاهر أن إيه الثالث بقى؟ وذكر كم حاجة اللي هي اللي هو من الكعبين اللي هو اللي يحرم على الرجل عليه، أو نصف الساق الثالث وهو ما يمس الأرض، يعني إيه باطن القدم يمس الأرض، هل هو ده؟ فهو قال الظاهر الثالث. طب ليه؟ ليه الظاهر الثالث؟ بيقول لنا بدليل رواية النسائي عن أم سلمة قالت يا رسول الله كم تجر المرأة من ذيلها، كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد على عليه، لا تزيد عليه. يبقى هنا كم تجر المرأة من زيلها، الزيل كأنه الذي يطول الأرض من ثوبها آخر حاجة من الثوب، كم تجر منها؟ فقال شبرا، قال إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. قال فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا، لأن الجر السحب. هذا من الحديث ليس نصا قطعيا في هذا المعنى، ولكنه احتمال، ولكنه احتمال، احتمال واضح، احتمال واضح الذي يذكره هنا. فلذلك هنا بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم تجر، يبقى اللي حيتجرجر قد ايه، يبقى هنا في الحديث نفسه إشارة إلى أن اللي يتجرجر هو يكون شبرا، يتجرجر شبر هي كأنها تقصد هو الشبر ده مجرجر منها، حتمد رجلها حتقوم قدمها تنكشف منها. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن مزيد احتياط في أمر عدم التكشف، فلذلك تقول يعني طلبت أكثر من ذلك، فقال زراعة، زراعة ولا يزدن أو لا تزيد على ذلك. طيب هنا بيقول الزراعة ده قد إيه يكون الزراعة، الزراعة قد إيه بيحددوا، علشان دايما يا جماعة لما يكون فيه أحاديث مشكلة نشوف أهل العلم قالوا ندور، ندور في هذا الشيء، ما نقفش على شيء واحد. يبقى الزراع اللي هيكون بيقول لك شبرين، الزراع قدره شبرين، وممكن الزراع يكون أكثر من ذلك، لأن شبرين حتى الزراع من طرف الصبع لغاية مكان المرفق فقط، وإن كان زراع الإنسان من هنا لغاية المنكب، لغاية المنكب هذا كله زراعة. لكن اختيار الحافظ الزراعة يقول لك لا، وزراعة اللي هو شبرين، يعني لفت النص لغاية هنا هذه شبر، ولغاية طرف الصبع هذه شبرين، الزراعة يبقى شبرين. ليه قال الزراعة شبرين وما قالش ليه الزراعة لغاية المنكب مثلا، ما قالش هذا الشيء؟ نشوفه قال ليه. قال الظاهر أن المراد بالزراع زراع اليد وهو شبران، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا. يبقى الزراع محمول على إيه؟ شبر وبعدين شبرين، هم شبرين بس، هم شبرين بس بهذا الزراع. فكنا يرسلنا إلينا، ده ابن عمر اللي بيقول بقى كان يعني يرسلنا إلينا قد إيه ما الزراع اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزرع لهن ذراعا، يعني لما نجيب الثوب احنا نقيس الزراع زياده بحيث انه يكون على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الزراع شبران طبعا الاحتمالات كلها واردة، ان الزراعة ده من نصف الساق، الزراعة من عند الكعب، الزراعة من اخر الشيء. اللي رجحه الحافظ العراقي الذي نص في الشيء، ولكنه اشارة اخذها من ايه؟ من يجرجر، اللي بيجرجر في الارض شبر، فهو فهم هذا الشيء، وقد يكون اعلم ذلك وبيجرجر بينه في الارض جزء منهم، عشان لازم يجرجر الشبر ولا يجرجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد لا شبر ولا زراعة، لا ده ولا ده، قصد ايه؟ الستر فقط. ما فيش إلا أنها تستر القدم، وستر القدم وليس النعل، وليس النعل. ولذلك الحديث ذكره أبو الوليد البادي في شرحه للموطأ، حديث في الموطأ اللي هو زرعا ولا تزيد عليه، قال هذا يدل على أنهن لم يكن يلبسن خفافا ولا دواربا. هذا فهم جميل، هذا فهم جميل، علشان ما نقولش لازم المرأة لما تلبس نعل في رجلها كمان تبقى زبة تكعبل فيه، لا هنا مش محتاجة، لأنه هو يزيد بمقدار شبر ولا بمقدار زراعة. المهم القدم مستورة، انتهى شيء. ذلك أبو الوليد البادي يقول لك إنه هذا الحديث يدل على أنهن لم يكن يلبسن خفافا ولا جواربا، بل النعل، النعل يقصد الشبشب، يعني الشبشب إن هو ليه ما يداس به على الأرض، أما ظاهر القدم فمكشوف، فتقوم تخاف إن هي تبدو قدمها، ظاهر قدمها. لكن إذا كان النعل بمعنى الحذاء الذي يلبسه مغطي الجميع فلن يبدو منها شيء، أو كان جورب سميكا لا يبدو منها شيء. يقول أو كنا يمشين حافيات، قال ويقتصرن في إرخاء الزيل على الستر. يقتصر يعني إذا كانت تلبس نعلا والنعل ساتر القدم كلها، لا تحتاج أنه يكون في كمان شبر من فوقه، لأنه سترت بهذا الشيء على الشروط المذكورة في الثياب، ما يكونش ثياب الزينة، ما يكونش ثياب الشهرة، ما يكونش ثياب الخيلاء وهكذا. طيب يبقى هنا محل التغطية إذا كانت مرأة أمام الإنسان الغريب، لكنه برضو المرأة إذا كانت في الصلاة ولا يراها أحد أو يراها محارمها يبقى لابد من أن تستتر جميعها يستتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا الوجه والكفين قياسا على ما جاء في الإحرام أن المرأة تظهر أو لا تغطي الوجه والكفين، ولذكرنا في المرة السابقة. طيب نشوف هنا في المرار بيقول لنا وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. وشرط، ولي مسألة المسائل اللي حتفرد بها الحنبلة، حيتفرد الحنبلة هنا بأنهم قالوا شرط، شرط معناه اللي هيفهم من المتبادر من الشرط أنه إذا الإنسان لم يفعله بطلت صلاته، ترك شرطا من شروط. هنلاقي جمهور بل جماهير العلماء على خلاف ما اختاروه هنا، نشوف الدليل مع من. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد، ستر مصدر من سترة سترا، لكن ستر بمعنى ستارة عشان ما تلخبطش بالدين، ان احيانا نسمع بعض الاخوة فيقول ستر كذا، ستر ويعلق على الكسر، بس الستر يطلق على الستار، لكن الستر مع المصدر اللي هنا. يبقى هنا اذا تكلمت عن المصدر تقول الستر سترا سترا، اذا تكلمت عن الساتر يجوز تقول له فيه الستر الكسر. شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ليه؟ قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي هنا لا كأنها على النفي، على النفي، فداء الفعل اللي بعدها أثبت فيه الياء لا يصلي، وإلا فعلى النهي يكون لا يصلي لا يصلي، وعلى كل معنى النفي هو معنى النهي في ذلك. لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، يبقى نقول ليس على عاتقه، العاتق منكب الإنسان، وبعض الروايات جاءت فيها ذكر المنكب، يبقى لابد يكون في شيء على المنكب. تحتاج لشيء من تفصيل المسألة دي، نشوف قدامى بيقول فيها إيه. قال يجب، يجب هنا أجمل أنه يقول يجب من أنه القول عندنا في كتاب شرط، شرط هنا قال يجب أن يضع المصلي على عاتق شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك، رد على الأمر الإيه للقدرة، مع القدرة على ذلك يبقى يغطي المنكبين، وهو قول ابن المنذر. ابن المنذر اختار ذلك إمام أئمة الشافعية وصل لدرجة الاجتهاد فصار له اختيارات في المذاهب رحمة الله عليه ابن المنذر. طيب قال وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزي من لم يخمر منكبيه. هنا يقول لنا ده كلام البعض من العلماء، لو كان عنده حد تاني غير كان ذكر، لو عنده حد تاني صح عنه من الصحابة من التابعين كان حشد لنا هؤلاء، لكن واضح أن المسألة ما قالش بيها كثير من العلماء. قال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك ولا يشترط لصحة الصلاة، لا يجب، كأنهم حملوها على الاستحباب وعلى تأكد الاستحباب وعلى كراهة أن يصلي بغير ذلك لأنها من زينة الصلاة، لكن أكثر الفقهاء لم يحملوها على الوجوب ولا على الشرطي. من قال لنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتبعهم، قال دليلهم أنهما ليس بعورة، لو كان عورة ما تفرقش الصلاة بغير الصلاة، كان في غير الصلاة يسترها لو كان عورة، والواجب عليه في الصلاة أنه يستتر يستر عورته، وهذه ليست عورة، يبقى على ذلك لا تليف فلتدخل في مجال الاستحباب. يقول ابن قدامة مرجحا الوجوب ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال وهذا نهي، هذا نهي يقتضي التحريم، اختار ان هذا نهي او حتى لو صيغة النفي فكأنه نفي وجود هذا الشيء، يعني بعض يقول هذا اشد من النهي كمان، فقال هذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس، يعني يقول انتم الدليلكم في ذلك القياس، القياس انه هذا ليس عورة واتفقنا انه ليس عورة، ولكن هذا منصوص عليه، يبقى اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يصليش الانسان. ولاحظ ان الجمهور برضو بيقولون بهذا الشيء، بيقول يعني هم اتفقوا انه ما تصليش على هذا الشيء، الجمهور قال انه مش زينة لانه لا يستحب ان يكره ذلك، الحنابلة قال انه يجب او لانه يشترط هذا الشيء، فلذلك يقول هنا هذا مقدم على القياس. روى ابو داود عن بريدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لحاف لا يتوشح به وان يصلي في سراويل ليس عليه رداء، نهى، وهذا حديث حسن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان يعني أو الرجل في لحاف لا يتوشح به، يبقى إذا كان معه لحاف ما يلتحق ما يتغطى به، يعني الإنسان لا يتوشح، مع التوشح بمعنى ما يخلوش على مناكبه، يعني توشح الرجل بشيء معنى علقه، توشح الرجل بالسيف علقه على كتافه، توشحت المرأة لبست الوشاح ويوضع على منكبين وينزل إلى حدث أو حق المرأة، فهنا بيقول يعني أنه لابد أن يتوشح بالثوب إذا كان يصلي، هذا من زينة الصلاة. قال ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب كأن فيه قولتان غير هذا القول، هذا القول الظاهر، قال لأنه منهي عن تركه في الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصلاة والإخلال بها يفسدها كستر العورة، ولأنها سترة واجبة في الصلاة، يعني جعل اللي معري منكبه كالذي أعرى عورته، هذا فيه نظر، هذا شيء فيه نظر. ذكر القاضي أبو يعلى أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، في رواية عن أحمد هذا ليس شرطا ولكنه واجب، بل وعن أحمد أنه يفرق بين صلاة النافلة والفريضة، يفرق بين صلاة الفريضة فيلزم بذلك والنافلة فلا يلزم به. طيب يقولنا هنا وهذا يحتمل، يعني ما جاء عن أحمد وسئل في من صلى عليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخرى مكشوف، يعني زي البعض الحداد اللي بيصلي وهو لابس الرداء بتاعه وهو مطبع، مطبع يعني بين أحد المنكبين، فالإمام أحمد لما سئل عن مثل ذلك لابس سراويل وحاطت ثوب على منكب واحد بس مش التاني، فقال قال يكره، قيل له يؤمر أن يعيد الصلاة، فلم يرى عليه إعادة، فلم يرى عليه إعادة. ابن قدامة يوجه ذلك بقوله يعني لم يرى عليه الإعادة لأنه ستر أحد المنكبين، والحديث بعض الروايات ذكر على عاتقه ورواية على عاتقيه، يبقى ولو عاتق واحد يكون على هذا الشيء، لكن أكثر الروايات فيها ذكر العاتقين والمنكبين والمنكبين. يقول ولا يجب ستر منكبين جميعا، لا يجب ستر، بل يجزئ ستر بعضهم، بل يجزئ ستر بعضهما، يعني بعد بعض المنكبين، يبقى هنا بل يجزئ ستر بعضهما. ويجزئ ستروهما بثوب خفيف، يعني عايز يقول لو انه لابس مثلا قميص، القميص اكمامه قصيره يدوبك مغطي المنكبين، هل ممكن يصلي على هذه الهيئه؟ اذا صلى بيقول يجزئ، ولكن ليست هذه زينه للصلاه، ليست الزينه للصلاه، الزينه للصلاه يتوشح بالثوب يجعله على المنكبين يستتر زي ما بيقابل الضيوف حاجه، يعني ابن عمر مثل هذا الكلام. هو بس احنا عايزين نخرج من المسألة انه بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لكن ان خذوا زينتكم عند كل مسجد تكفينا في انك تتزين للصلاة، تلبس ثوبك، تلبس قميصك، تلبس ما تتزين به للضيف، ما تتزين به حين تذهب الى عمل من الاعمال، تتزين في الصلاة كما تتزين في ذلك. لكن فرضنا ان انسان صلى على هذه الحال في البيت، صلى لابس فنلة حملات وصل، يكره ذلك، ولكن هل تبطل صلاته؟ هل تبطل؟ نحتاج لإبطال الصلاة دليل قوي في هذا الشيء. فنشوف الكلام، مازال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد أو لا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ابن قدامة في النهاية بيقول قال بعض أصحابنا يجزئه إذا طرح على كتفه حبلا أو خيطا أو نحو ذلك. هنا كأنه تحايل بقى على الحديث أنه يجزئه إذا حط حبل ولا خيط على كتفه يبقى خلاص، لكن الإمام الخراقي قال لا، لا يجزئ، لا يجزئ ذلك، لأنه شيء من اللباس هذا ليس شيء من اللباس، حتى يقال أن حتة حبل محطوط على منكب الإزار هذا شيء من اللباس، هذا لا يستر شيئا. طيب قال لنا الصحيح أن هذا لا يجزئه، لا يجزئه. طيب اللي قال حبل ولا ثوب، لا، قالوا أنه جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا صلى في ثوب واحد توشح به كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرى، كأن على عاتقه. هنا الصحابة حين يفعل ذلك الصحابي معناه لقلة السياق، ما فيش سياق، فهو بيعمل بيحاول قدر المستطاع، وهو جابر نفسه وصلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يتواقص، يعني يكشش في نفسه علشان الثوب يكفي ان هو يغطي به نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الكلام مش في المعذور، كلام في الإنسان الغير المعذور اللي ثوبه مولود، اللي يمنعه من أنه ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. في روايات لهذا الحديث ليس على منكبيه من شيء، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، على الاثنين منه شيء. في لفظ أبي داود ليس على منكبيه منه شيء. في لفظ للنسائي وأحمد ليس على عاتقه، فهذه محمولة على الأحاديث الأخرى اللي هي عاتقيه، فإذا ذكر الواحد معنى الجنس يعني فيعم الإثنين. أيضا في رواية أخرى من صلى في ثوب واحد، ده في صحيح البخاري هذه الرواية، في ثوب فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه، معنى أن ثوب واحد من ممكن إنسان يحطه من تحت إبطه وضمه عليه يبقى سطر كل الله، لكن قال له لا خالف بين طرفيه، يبقى الطرف تحطه كده وطرف تاني على الكتف الآخر، يبقى تداري المناكب لأنها من زينة الصلاة أن تتزين بذلك. الإمام النووي بيذكر لنا هذا الكلام ويذكر كلام جمهور العلماء أن الصلاة تصح لو أنه صلى وهو مكشوف المنكبين، الصلاة صحيحة. ويحتج من يقول بما جاء عن جابر رضي الله أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب، أيصلي أحدنا في ثوب؟ قال ألي كلكم ثوبان، ألي كلكم ثوبان؟ هنا ألي كلكم ثوبان معناه أنه فقدين ولا واجدين؟ فقدين. فلذلك لما بيقول أنه لو أمر بهذا الشيء تعذر على الناس يلبسوا بين منين هيجي لما حد، لأن العادة عندهم الثوبان بمعنى الإزار والرداء. طب الأشهل واحد بس هيعمل إيه؟ لا واحد بس يبقى هيستر الأسفل ويصلي على حاله. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أي يصلي في ثوبين هيبقى الأمر صعب، يجي واحد يصلي يستنى على ما يخلص الثاني عشان ياخد ثوبه يغطي به نفسه هيبقى يصعب شيء. فقال ألي كلكم ثوبان، ففيه إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان يجد الثوبين يبقى يفعل ذلك، لا يجد الثوبين لا فلا يلزمه ذلك. ولذلك جاء في حديث لعمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا كان من عندك ما تلبس لبس يبقى كويسة تصلي فيها، جمع رجل عليه ثيابه يعني لابس ثياب عنده كذا ثوب, جمع الثياب زي ما بتزين في المشاوير بتاعته كذلك تزين في الصلاة, صلى رجل في إزار ورداء, في إزار وقميص, في إزار وقباء, في سراويل ورداء, في سراويل وقميص, في سراويل وقباء, في تبان وقباء, في تبان وقميص, يذكر ثوبين ثوبين يعني اللي يجد فيفصلها عمر رضي الله عنه, اللي يجد ثوبين يفعل حيث أن يستر أسفل ويستر أعلى وإن كان الأعلى ليس عورة. طيب ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد أنه يجب ستر منكبين, مذهب الجمهور أنه لا يجب وإنما يتأكد الاستحباب, لكن بعض أصحاب أو علماء المذاهب زي الشيخ السبكي تقي الدين السبكي ذهب إلى الوجوب كمذهب أحمد إمام شبن المنذر, بس كذلك هذا الإمام تقي الدين السبكي من متأخر الشافعية ذهب إلى وجوب ذلك, لكن الأكثرين على أنه يستحب. الشافعي له كلام جميل في هذا الشيء, شوف كلام الشافعي يقول: احتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا, يعني لا يختار أحدكم ذلك, يبقى محمول على استحباب ذلك وكراهة خلاف ذلك. قال: واحتمل أن يكون لا يجزي, لا يجزي يعني لا يجزئه أنه يصلي في ثوب واحد من غير ما يستر المنكب. هذا كلام مين؟ الشافعي. ولما يقول الشافعي لازم نسمع كلام الشافعي, فقيه تعلم منه الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلم من بعده الفقه, فكلامه كلام دقيق. شوف استنباط الشافعي, جاب هذا الكلام إيه استنباطه؟ يقول: والله هذا الحديث يحتمل أنه لا يصلي أحد في ثوب الواحد يكون نهي على وجه التحريم ويكون نهي على وجه الكراهة وهكذا ذلك, فيكون الأمر بوضع شيء على وجه الاستحباب أو على وجه إيه؟ الوجوب, أو على وجه الوجوب. قال: فلما حكى جابر ما وصفته وحكت ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليها, هذا حديث عن ميمونة ذكر الشافعي بإسناده وساق البيهقي احتدادا للشافعي من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة, وأيضا أصله صحيح مسلم من حديث عائشة, مولودا من حديث صحيح مسلم بس من حديث عائشة, أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضه عليه. بعضه يعني عايز يقول الشافعي رحمة الله عليه أنه أنهي ثوب ده بقى اللي حيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم, يكون بعضه لبس النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه على ميمونة, ما فيش ثوب حيتسع الاثنين يغطي الاثنين إلا أن يكون الثوب المعتاد اللي حيكفي نصف النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى على ذلك هو لغاية أزرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا الذي يصلي فيه. طبعا احنا الآن ممكن ان نشطح وقلنا ونقول هو المانع ملاية سرير كبيرة, ما كانش عندهم هذا الشيء, كانش الثياب يا ربا كانت أشياء صغيرة, ذلك الشافعي أقرب عهدا له قريب منهم فهو أدرى بهذا الشيء منا, نحن نطلق الخيال العنان بقى ونقعد نتكلم في الشيء ونقول بطانية كبيرة أو يتكفي الاثنين يبقى هو واقف يصلي, ما كانش حلتهم هذا الشيء. الثوب دايما عندهم هو ثوب الذي يكفي الواحد فقط, اللي ينام فيه الواحد يغطى فيه الواحد, فإذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الثوب يبقى بعضه على النبي صلى الله عليه وسلم بعضه عليه. فاحتج الشافعي بذلك على أنه شوف بقى هو يقول: دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه مؤتزرا به, مؤتزرا يعني برضو الحديث ليس نصا ولكنه فيه إشارة إلى هذا الذي يختار الشافعي. قال: لا يستره أبدا إلا مؤتزرا, علشان يكون هذا الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يكون إلا وهو مؤتزر به صلى الله عليه وسلم, عشان يكفي إنه هو يستر به نفسه وإن تكون السيدة ميمونة مستترة بالبعض الآخر. قال: إذا كان بعضه على غيره فعلمنا أن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا اختيار, هذا اختيار, هذا احتمال, احتمال, وهذا الاحتمال يجعلنا لا نحكم ببطلان صلاة من صلى على هذه الهيئة, إنه لابس فنلة حمالات ولا إنه كان في الحج وقالع الرداء خالص أو لابس الرداء تحت إبطه وأبدى شيء, ولكن نقول ليست هذه الجهلة, يكره هذا الشيء كراهة شديدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحديث الذي ذكره الشافعي رحمه الله, وفيه قالت في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا جنبه, وأنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا إلى جنبه, وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه, علي مرط يبقى كأن المرط الآن مرط عائشة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضه. ودتنا زيادة في هذا الحديث في رواية أبي داود قالت وأنا حائض دل على أن المرأة إذا كانت حائضا بجوار المصلي لا تفسد عليه صلاتها ولا تبطل عليه صلاتها، إنما نهى عن مرور المرأة أمام الرجل عن أمام، لكن إذا كانت بجواره أو كانت نائمة أمامه ولم تمر يبقى ليست داخلة في ذلك. تقول أنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه صلى الله عليه وسلم، ففيه نفس المعنى اللي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. لكن زي ما حط الإمام الشافعي في هذا الاحتمال أنه ممكن يكون احتمال آخر، إن ما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه وكان في وقت برد مع البرد فاتغطى معها بهذا الشيء وهو يصلي مع طول صلاته صلى الله عليه وسلم وشدة البرد بالليل فاحتاد صلى الله عليه وسلم لمزيد كس ولم يجد إلا هذا اللحاف فتغطى به وهو قائم صلى الله عليه وسلم ببعضه، فكل احتمال واردا. وطالما المسألة فيها احتمال لا نقدر على أن نقول هذا شرط لصحة الصلاة، فوجد الاحتمال فيها نقول أن يستحب يتأكد الاستحباب أن يستر منكبيه في الصلاة، ويكره كراهة شديدة أن يكشف منكبيه وهو يصلي. طيب برضو استطرادا كده نذكر ما يذكر ابن قدامة في هذه المسألة، يقول فصل فيما يكره، إنه مش ذكرها عندنا في الكتاب حاجة نحتاج إليها برضو، يقول لنا يكره اشتمال الصماء. يبقى الإنسان وهو يصلي في الثوب أو في الثوبين ويكون يستر منكبيه، وطب مما يكره للإنسان في لبسه سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة أن يشتمل الصماء. فقال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، هذا عام سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. اشتمال الصماء، اشتمال الصماء واضح من يقول هذا شيء أصم كده ملوش منفذ ملوش فتحة، فبيذكر أنه بعض العلماء لهم تفسير وبعض الآخر له تفسير، لكن حيقول لنا أنه اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه. يبقى اشتمال صماء كأنه لابس الثوب وإيديه جواه وما فيش حاجة تحته، فإذا حب أنه يرفع إيديه للتكبير يقوم الثوب يرتفع معه فينكشف الإنسان، هذا اشتمال الصماء. أو إذا كان في غير الصلاة هي نفس الحكاية، إذا حب أنه يسلم على حد ولا يعمل رفع ثوبه انكشف فخذه أو انكشف منه شيء، يبقى على ذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب إنسان لا هو وحده قاعد في البيت على هذه الحالة مع الساعة عامل هذا الشيء ما عملوش حاجة، لكن إذا كان بين الناس يبقى لا يشتمل الصماء. ويكره السدل، مما يكره؟ قال والسدل أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيديه. كره السدل ابن مسعود والنخعي. هنا طب إيه دليل السدل هذه؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وهنا الرداء يلقي طرفي الرداء على الجانبين كأنه سادر في الصلاة، أو تخيل الملاية ولا البشكير بتاع الإحرام محطوط على المنكبين ونازل على الإيدين من الجنبين، يبقى ما هوش ساتر من الأمام كأنه سادر من الجنبين فقط، ليست هذه هيئة الإنسان اللي يتزين بها لأحد، ما هيش هيئة الزينة، لكن هيئة الزينة أن يأخذ الطرف ده حطه على المنكب ده الطرف الثاني يبقى يستر صدره كده. فنهى عن السدل هنا اللي فيه أنه لا يضم فيه الطرفين. طيب هنا نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه. يبقى برضه في الصلاة يكره أنه يحط حاجة يغطي إلا إذا احتاج لهذا الشيء، فمع الحاجة لا شيء، لكن مع عدم الحاجة لا يغطي فمه في الصلاة ولكن يكشف فمه. يقول هنا في الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. طيب إذا كان الفم يكره تغطيته في الصلاة، طبعا إذا كان الجو برد والدنيا ساقعة ما فيش مانع، وكان الصحابة يصلون في وقت الشتاء مع شدة البرد يصلون قاعدين بداخل ثيابهم، فكان الراوي عنه يقول كنت أراهم يرفعون أيديهم في الثياب، يعني هو جو في الصلاة حاطط الثوب فوقه ومن جوه الثوب يرفع إيده مع شدة البرد، مع البرد شد لا شيء. لكن الأخصة إذا كان زي في زماننا الإنسان بيلبس ثياب داخلية فوق ثياب تانية وفوق ثياب ثالثة فلا شيء في ذلك، لكن كانوا هم رضوان الله عليهم العادة عندهم يلبس ثوبا واحدا مع الحر الشديد عندهم، فيلبس ثوبا واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الهيئة اللي حيبقى لابس فيها الثوب، يرفع إيده تنكشف عورته. طيب، هل يكره التلسم على الأنف إذا كان تغطية الفم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قولا للعلماء أحدهما يكره لأن ابن عمر كرهه، والأخرى لا يكره لأن الحديث نهى عن أن يغطي الرجل فاه، لو كان أكثر من ذلك الآن أن يغطي الرجل أنفه أو كذا، لكن ذكر الفم لا يغطي الإنسان فمه في الصلاة. فإذا كان حاطط حاجة على مناخير ومغطيها بشيء لعذر من الأعذار، هذا يبقى يجوز له. إذا كان لغير عذر لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل، لأنه إذا نهى عن العادة الإنسان لما يستر فمه يبقى جايب الثوب من تحت ستر بفمه، هيطلع فوق شوية هيبقى ستر فمه الأنف، طالع فوق أكتر هيستر العين بها. فإذا قال لك لا الفم يبقى معناها اللي غيره، يبقى هذا وارد أن يكون المنع من تغطية الأنف أيضا مع الفم، يبقى على ذلك لا تفعل، لا تغطي فمك وأنت في الصلاة طالما أنك لا تحتاج إلى ذلك. يبقى ستر العورة واجبة في الصلاة. طيب، إذا كان مع العذر جماعة ركبين مركب وقعد بهم في البحر، طلعوا من البحر معهم شيء سياب فارس وجاء وقت الصلاة، هل يصلون فرادى كل واحد يصلي وحده بحيث يستتر، ولا يصلون جماعة بحيث أن يحصلوا ثواب الجماعة ويغضون الطرف؟ يبقى هنا إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة، هنا يقول جمهور العلماء إن منهم مالك ومن أوزاعي ومنهم الأحناف قالوا صلوا فرادة، صلوا فرادة، وقال مالك يتباعد بعضهم عن بعض، والإمام الشافعي له قول قديم بهذا الشيء، الإمام أحمد قوله إنه يصلون جماعة، يصلون جماعة. والنظر في القولين هتلاقي إنه إذا راعى الجماعة هنا لم يراعي شرط إيه الاستطار، شرط الاستطار إلا بقدر المستطاع، ومطلوب يغمض عينيه بقى وكذا. إذا راعى الاستطار وكل واحد صلى لوحده ضيع الجماعة، يبقى له الاختيار، له الاختيار في هذا الشيء حسب، قد يكون مع أناس فسقة ويخاف من هذا الشيء يكون في وسطهم فيستتر ويصلي وحده، فهو إذا فعل واحدة من الاثنين ضيع الثانية، فله الاختيار في ذلك في أنه يختار يصلي على هذا الحال. زي ما هنقول إذا كان معه ثوب والثوب نجس وليس معه غيره وليس يوجد من يعيره ثوبا وهو موجود في وسط الناس، إما يخلع فيكون عريانا فيصلي، إما يصلي في هذا الثوب على هذا الحال. العلماء خيروا أنت بالخيار بين هذا وذلك، إما أنه لأنه في واحدة من الاثنين هنا حيترك شرطا وهنا حيترك شرطا، يعمل إيه في هذه؟ نقول يا إما يصلي منفردا وحده ولا يصلي مع الجماعة، إما يصلي مع الجماعة وهو في هذا الثوب النجس، هذا أولى، هذا أولى طالما أنه ليس عنده ثوب آخر غير هذا الثوب يلبسه، بالخيار يصلي عريانا يصلي في هذا الثوب، لا يصلي في هذا الثوب، لأنه إذا صلى عريانا فقد شرط النص عليه في الحديث وربنا أمرنا بالأخذ الزينة، وإذا ترك هذه شيء كشفت عورته يبقى هو بالخيار بين الأمرين. في مسائل هنا شيخ الإسلام تيمية نذكر اللي يدل على مسألتنا هنا، يقول العريان يصلي في الوقت عريان ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، يعني إذا كان إنسانا معذورا في مكان في صحراء اللصوص سلبوا منه ثيابه صار عريانا دا وقت الصلاة إنه يصلي ولا ما يصليش؟ هنا إذا كان والله ينتظر لغاية آخر الوقت يمكن يلاقي ثوبا فليفعل، وده يسمى التلوم، يتلوم إلى آخر الوقت. إذا كان لا هو الأمر ما فيش وفي مكان بعيد عن الناس ما فيش حد يأتي بشيء، يبقى على ذلك يصلي في الوقت ولا يلزمه الإعادة، يصلي الصلاة في وقتها ولا يلزمه الإعادة. وكذلك يقال في من بمثل هذه الحالة وعليه ثوب أصابته نجاسة، يا إما يخلع الثوب فيصلي عريانا يا إما يصلي على هذا الحال ولا ينتظر أنه يجد أحدا يعطيه ثوبا أو كذا، ما فيش هذا الشيء، يبقى عليه إذا صلى في أول الوقت في آخر الوقت بعد انتهاء الوقت هي الحال، يبقى يصلي على وقته على حاله فله عذر. إذا وجد ما يستر به بعض عورته يبقى على ذلك يلزمه ذلك ما يستر به بعضه، وكذلك المرأة يقال فيها ما يقال في الرجل. إذا وجد سترة تباع، هذا من كلام النووي رحمه الله، يقول إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن، إنسان كان سلبه اللصوص ثيابه فمعه بعض مال ممكن يؤجر ثوبا يصلي به، يلزم ولا لا يلزم؟ إذا كان معه ما يحضر يلزم، إذا كان ليس معه لا يكلف الله نفسا أسعى، ولا يلزم بالاستدانة، ولا يلزم بأنه يشحت من الناس الشيء، يبقى على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجمهور إلا قالوا يصلي وهو عريان أمروا بالإعادة، بإعادة الصلاة الجمهور، وعند الحنبلة المشهور أيضا ذلك أنه يعيد هذه الصلاة. لكن الراجح أن الإعادة يا إما أن احنا بنحكم على الصلاة إذا صلىها في وقتها أنها صحيحة، يبقى إزاي نلزم بالإعادة إلا أن يوجد أمر جديد وفيش أمر غير في ذلك. يا إما بنحكم على الصلاة بالبطلان، يبقى لين أمر أن يصلي، إذا قلنا له صلي صلاة باطلة ما يجيش هذا الشيء، يبقى هي الصلاة، إذا أمرنا بالصلاة فلا نأمر بالإعادة، فلا يؤمر فيها بالإعادة. طيب يتعلق بهذا الشيء، من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. إذا صلى الإنسان في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير عالما ذاكرا لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، ذكره المجد إجماعا. إن كان ناسيا أو جاهلا، طيب يبقى طلع منها الإنسان الناسي نسي، إنسان جاهل يجهل الحكم الشرعي يجهل إن هذا حرام، يبقى صلاة صحيحة. لكن الذي يصلي وهو يعرف أن هذا حرام، أن يصلي في ثوب حرير يعلم أن هذا الغصب، الكل يعرف أنه حرام الغصب، ولذلك حتلاقي البعض يفرق بين الغصب وبين ثوب الحرير، لك ثوب الحرير والله ممكن إنسان ما يعرفش أنه حرام ثوب الحرير ممكن، لكن الغصب كل الناس العيب صغير عارف أن السبب حرام، عارف أن تأخذ مال غيرك حرام، كل ما أي كبير يقول له اللي يصلي في ثوب مغصوب سرق الثوب وقف يصلي فيه، لا هذا صلاة باطلة. هنا بيقول لنا دليل البطلان قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. لاحظ نفرق بين الصلاة المقبولة والصلاة الصحيحة أو العبادة، العبادة ككل نقول هذه عبادة صحيحة هذه عبادة مقبولة. مقبولة يبقى يساب عليها ولا لا يساب، وتستلزم أنها صحيحة ولا ليست صحيحة، لازم تبقى صحيح طالما أنها مقبولة. إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى ربنا يتقبل من المتقين، فهذا الإنسان الذي تقبل منه الله عز وجل منه عبادته دليل هذه العبادة كانت صحيحة طالما أنه. لكن هل كل عبادة صحيحة مقبولة؟ لا مش كل، ممكن تكون العبادة صحيحة نحكم بصحتها ولكنها باطلة. باطل. إنسان جاء وقال إنه قام وصلى وعمل كذا وعمل كذا وركع وسجد وأخذ لله، هنا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، ولكن هو في داخله لم يكن يصلي لله سبحانه وتعالى، صلى لغير الله، كيف تصح هذه؟ يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك قد تكون الصلاة ظاهرها صحيحة ولكن ليست مقبولة عند الله وليست صحيحة. كأن العلماء حين يقولون هذه عبادة صحيحة معناها أنها سقط عنه الفرض، سقط عنه الأداء، سقط عنه الأداء، يعني لا ألزمه بالإعادة، بإعادة هذه العبادة فقط إنه صليت عملت كذا وكذا 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 خلاص ما تعيدهاش، ما عليكش إعادة، لكن صليت وسبت الركوع تعمدت أترك الركوع على صلاة بطلع عيد هذه الصلاة. يبقى على ذلك كون يحكم العلماء بأن الصلاة صحيحة للذي لبس الحرير، للذي لبس الذهب، للذي صلى في معطن، في مقبرة، في مجزرة، صلى وهو في مكان مغصوب، في ثوب غصب، كل هذا الشيء الجمهور حيحكمون بصحة الصلاة. ليس معناه أن الصلاة صحيح لأن الصلاة مقبولة، ولكن بيحكم فقط بأنها صحيحة، يبقى هنا بس الأمر أنه أقول له عيد تاني ولا ما تعيدش تاني. فهنا بيقول من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح هذه الصلاة. ليه لم تصح؟ هو يعني كأنه بيقول الثوب المغصوب أخذ هذا الثوب مطلوب منه أن اخلع الثوب ورجع الثوب لصاحبه، يبقى هو منهي عن لبس هذا الثوب المغصوب، منهي عن الغصب، منهي عن الصلاة في هذه الحالة بهذا الشيء. طيب ولكنه مأمور بالصلاة، أن أذن للصلاة، مأمور أنه يصلي الصلاة، فيقوم يقول لنا هو مأمور بأن يصلي ولكن صلاة صحيحة، صلاة يقبلها الله عز وجل، ومنهي أن يغتصب. طيب أي الإثنين يرجح هنا؟ الحنبلة حيقولوا إنه والله تعارض الأمر والنهي، يتعارض يغلب جانب الحظر هنا، يبقى المحظور إنه منهي عن ذلك، غلبوا هذا الشيء، قالوا عبادة لا تصح هذه العبادة إلا بستر العورة، وهذا ستر عورته بهدوم أخذها من سن اغتصبها وسرقها فلبسها، يبقى على ذلك كأنه لم يستتر بشيء، يبقى صلاة باطل. الجمهور قالوا إنه الصلاة نفسها هي من أعمال المسلمين، فمش دخل تحت حديث، فهو رد الصلاة نفسها صلاة، هو مطلوب منه أن يستتر فقد استتر وهو مستور، لكن منهي عن السرقة ومنهي عن الغصب، يبقى على ذلك السوب الذي غصبه يعاقب على هذا الغصب ويحرم عليه ويلزم أنه يرجع هذا لصاحبه، لكن لا تعلق للسوب بصحة الصلاة. الحنبلة يقول لك لو لم يكن يستتر بهذا السوب، هو السوب الذي ستر عورته، ما كانتش تصح الصلاة، فوجود السوب الآن هو مطلوب منه صلي ومطلوب منه انزع هذا السوب، انزع هذا السوب كان يصلي بلا سوب، يبقى الصلاة بتاعته صلاة باطل. يبقى هنا النزاع في أنه أخذ السوب الذي ستر به عورته فصلى، طيب سيبنا من ستر عورته، هو مستور أصلا وسرق الطاقية حطها على دماغه وقف يصلي بها، تبطل صلاته الآن بهذا الشيء؟ ليست الطاقية ستر العورة، يبقى هنا كلام الجمهور أنه لا تبطل الصلاة بذلك. طيب فليكن مثلها في الثوب الذي لبسه وستر عورته، نقول الصلاة أتى بشروطها وأركانها وما أمر به فيها من أشياء تتعلق بالصلاة فتصح الصلاة ولا نلزمه بالإعادة، والثوب مطلوب منه أن يرجع الثوب لصاحبه وأن يقام عليه الحد في هذا إذا كان سارقا، يبقى فكينا ده عن ده، أمرنا بالصلاة وقلنا صلاة صحيحة ولا نلزمه بالإعادة، وقلنا أنه هو آثم في أخذه ثوب الإنسان، هو آثم في ذلك. ودي اللي يقول لك مسألة يسمونها مسألة هل تنفك الجهة ولا لا تنفك الجهة، مسألة انفكاك الجهة، انفكاك يعني جهة الأمر عن جهة النهي، يبقى هنا يقول هذا نهي، يبقى هنا مسألة من المسائل الصعبة في أصول الفقه، انفكاك الجهة، أن يتوارد الأمر والنهي على شيء واحد، قد يقول هذا الشيء جنسا، قد يكون عينا، قد يكون نوعا، هذا الشيء يحتاج لتفصيل نقولها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بس القادم والسبت إن شاء الله.